الشريط الثلاثون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الدرس السابق توقفنا عند الكلام الذي ذكره المصنف والذي يتعلق بأنه لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والكفرة والذين من اعتقادهم أنهم يعتقدون بالأمور المحسوسة وينكرون تماما الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى، يظنون بالله ظن السوء، وإذا رأوا القلة اعتقدوا بأن هذه القلة ستنهزم لا محالة، وأن الله سبحانه وتعالى لن ينصر خلقه وإن كانوا قلة مع وجود إيمانهم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هنا بمعنى يعتقدون أن الضعفاء والذين لا قيمة لهم فإنهم منهزمون، ومع ذلك فالواقع يخالف ما يعتقدون تماما، فإن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين مع قلتهم يوم بدر، وكان الكافر إذا التقى بالمسلم أو الكفار الثلاثة فأكثر في المعركة، إذا التقوا بالمسلم الذي آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يرى قوة الواحد أكثر من قوته وكأنهم عدة، وهذا نصر الله سبحانه وتعالى لرد كيد الكافرين، ومصداقا لقوله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا متى ما وجدت هذه القوة الإيمانية ووجد حسن الظن فإنه يكفي، ولا حاجة للقوة المادية، فإن وجدت فذلك من باب فضل الله سبحانه وتعالى على الخليقة. والأمة الإسلامية في واقعها الحديث لا تصلح أن تكون أمة منتصرة على الأعداء، وذلك لأنها فقدت قوتين: القوة الأولى القوة المعنوية وهي الإيمان، والقوة الثانية القوة المادية وهي السلاح. ومع ذلك كله فالأعداء وإن كانوا فقدوا القوة المعنوية وهي الإيمان إلا أنهم يملكون القوة المادية، وبالمقابل فالنصر للأعداء وذلك لبعد المسلمين عن دينهم، فإن وجدت القوة الإيمانية نصرهم الله سبحانه وتعالى بمثل ما نصر الله رسوله عند أن كان لا سلاح ولا مادة عنده، ولكن وجد عنده الإيمان. وواقع هذه الأمة هو واقع مرير، ويغلب على كثير من الناس أنهم يظنون بأن النصر لا يكون إلا بالأسلحة وبالماديات وبالمال، فلما ارتبطوا بحب الدنيا وظنوا بالله ظن السوء غير الحق ظن الجاهلية، جعلهم الله سبحانه وتعالى أذلة ونزع من قلوبهم المهابة، كما جاء في الحديث: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الناس اليوم من أهل الإسلام إلا من رحم الله يقدمون الدنيا ويسيئون الظنون، وهذا في الأصل من أحب الدنيا وأساء الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه قد أتى بما يأتي به المنافقون والعياذ بالله. المصنف عليه رحمة الله لم يسمي هذا الباب بتسمية، وإنما ذكره من باب ما ورد في حرمة الظن بالله سبحانه وتعالى، الظن السيء، وحق لهذا الباب أن يسمى بباب لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والمشركون، ولا يسلم من ذلك إلا من آمن بالله بأسمائه وصفاته على ما أراد الله عز وجل، وحقق أقسام التوحيد، وهما قسمان: أقسام التوحيد قسمان، قسم إثبات وهو أن نثبت لله الربوبية وأن نثبت له الأسماء والصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، والقسم الثاني طلب وهو الألوهية، أن نؤله ربنا سبحانه وتعالى بمعنى أن نجعله إلها وأن نخضع لشرعه على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ابتدأ المصنف عليه رحمة الله في الاستدلال لهذا الباب بقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يظنون بالله غير الحق، ما هو غير الحق؟ أنهم يقولون بأن القلة لا تنفع شيئا أمام الكثرة، وأن الضعفاء منهزمون إذا وجد أرباب الدنيا، إذا وجد أرباب الدنيا من تجار اليهود والمشركين والمنافقين. ظن الجاهلية أي أن هذا الذي يعتقده المنافقون في المدينة والمنافقون في كل عصر ما هو إلا كظن الجاهلية، أي الجاهلية التي لا ترجع إلى شرع وإنما ترجع إلى الأعراف وإلى الأسلاف وإلى الأجداد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذا هو التقليد، وما أنا إلا من غزية، إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدوا. فالأصل أن الإنسان يترك التقليد ويلجأ إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فغير الحق هو الباطل وما عليه الأعراف التي تخالف الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمور الجاهلية تحت قدمي. هذا البيت: وما أنا إلا من غزية إن غوت يقال لها غزية ويقال لها غزية، وأنا ذكرتها باللفظين لأبين موقع ما جاء في ذلك. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، بمعنى هل لنا دخل في القدرة؟ هل لنا دخل في الواقع ممكن أن نغير؟ فرد عليهم القرآن الكريم وقال لهم إن الأمر، يا محمد قل لهم إن الأمر كله لله وحده، وأن الإنسان خاضع لمشيئة الله وقدرته. ثم عطف المصنف وذكر قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. هنا هذه الآية من سورة الفتح، والناس يوم الحديبية من المنافقين ومن غيرهم يظنون بالله ظن السوء، كانوا يقولون لو كان محمد على حق لدخل مكة ولا نصره الله على قريش، ولكنه عندما ذهب والتقى معهم في الصلح وهو المسمى بصلح الحديبية رد ولم يدخل إلى مكة رغم أنه جاء معتمرا وعاد إلى المدينة ولم ينفذ ما كان في نفسه، فقالوا لو كان على حق لنصره الله سبحانه وتعالى ودخل مكة على ما أراد، لكن الواقع يخالف هذا تماما، فظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. فقال الله عز وجل عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، وأنزل في ذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفتح هنا ليس بفتح مكة، وإنما هو صلح الحديبية، أي أن الصلح كان فتحا لأهل الإسلام، فلما رجع المسلمون إلى أرض المدينة وقويت شوكتهم ونقض المشركون المواثيق والعهود دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة آمنا وسلمت له قريش، وما استطاعت أن تجابها النبي عليه الصلاة والسلام بالقوة المادية والقوة الإيمانية، فصار فتحا، وهم كانوا يظنون بالله ظن السوء. ولماذا هذا الفتح؟ من جهات عدة. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم لأمر الله ورجع إلى المدينة. الأمر الثاني أنه لما دخل في عام صلح الحديبية وأراد مكة كانوا قلة وكانت السيوف في أغمادها، وكان باستطاعة قريش إلا أن شاء الله أن يقضوا على هذه الفئة، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فكان هذا فتحا، وكان المسلمون في صلح الحديبية يكرهون أن يرجعوا إلى المدينة وقد قصدوا العمرة، حتى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم أصحابه بالرجوع قال عمر لأبي بكر أولسنا على حق يا أبا بكر؟ قال نعم. فقال عمر وعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نخضع لهم ونسلم لهم؟ فظن المشركون بأن الدائرة وقعت على المسلمين، والواقع أن الدائرة وقعت عليهم، ولهذا ما استطاعوا أن يجابه النبي عليه الصلاة والسلام، وبلغ عدد المسلمين يوم الفتح قرابة 100,000، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج وكذلك أيضا بالعمرة، وازداد المسلمون، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعدها حتى بلغ الذين اتبعوه والتزموا بدينه يزيدون على 100، يزيدون على 20,100. هذا الباب نستفيد منه فوائد عدة. الفائدة الأولى أنه لا يجوز الظن بالله سبحانه وتعالى ظن الجاهلية، وهو حرمة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن من أساء الظن بالله عز وجل وظن أن الله لن ينصر الفئة الباقية المستضعفة من أهل الإيمان فإنه قد أتى بفعل من أفعال المنافقين والمشركين. والفائدة الثالثة أنه لا يظن أحد بالله الظن الحق إلا وهو موحد وعرف ما يلزمه نحو ربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة ابن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، أي الشك أو التشكك أو هو وسوسة الشيطان. فقال، أي أبي بن كعب، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في مسند الإمام أحمد، وهو أيضا كذلك في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، والحديث صحيح. قال المصنف: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان به، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته عليه الصلاة والسلام ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. هذا الباب باب خطير جدا، ولا بد لكل مسلم أن يعي هذا الباب وأن يكون ممن إذا سمع التفصيلات في الكلام عن القضاء والقدر أن يكون واعيا لذلك بقلبه وصاغيا له بأذنيه. وباب القدر تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام بما يشير إلى أن من الأمة من سينكر هذا الباب، وبينه الله عز وجل في غير ما آية، وذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. فما هو القدر؟ القدر هو كل شيء علمه الله في الأزل فقدره إلى قيام الساعة. فالله عز وجل علم بأن محمدا عليه الصلاة والسلام سيلد، وبأنه سيفعل كذا وكذا، وسيكون من أمره كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا، فخلقه الله وقدر هذه الأشياء قبل خلقه، فكان الأمر كذلك. والقدر هو إحاطة الله سبحانه وتعالى الشاملة لكل شيء، وله مراتب أربعة تسمى بمراتب القدر. وهي علم وكتابة وإحاطة وخلق. علم وكتابة وإحاطة وتسمى بمشيئة وخلق. فهل خلقك الله قبل أن يعلم بأنك ستكون مخلوقا، وخلقك قبل أن يعلم ما ستعمل، أم سبق علمه خلقه؟ جواب: سبق علمه خلقه. فالمرتبة الأولى العلم الأزلي القدري الذي علمه الله سبحانه وتعالى، هذا أول شيء في باب القدر يلزم على الشخص أن يخضع وأن يعتقد أن الله عز وجل ما خلق الأشياء وما أوجدها إلا بعد أن علم متى وكيف وماذا ستعمل. فهذه المشيئة الأولى، وهي مشيئة العلم. المشيئة الثانية كتابة، كتب، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم وعند غيره: إن أول شيء خلقه الله القلم، فقال الله للقلم اكتب، قال القلم وماذا أكتب؟ قال له اكتب كل شيء إلى قيام الساعة. القلم عبد وجندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر الله ويسمع ويطيع، حتى هذه الخشبة تذكر الله وتسمع وتطيع لله عز وجل، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وهذا كله يقوي الإيمان في قلوب المؤمنين، أما من ضعف إيمانه وقل وازعه الديني فإنه لا يفكر، يركب السيارة من أجل المعصية والسيارة تذكر الله وهي تدرك أن هذه معصية ولكنها مجبورة، وكذلك أيضا يصلي على السجاد والسجاد يذكر الله سبحانه وتعالى، بل ويتعظ ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه معجزات وكرامات، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الصحابة يوما على المنبر حتى سمعوا أنين الجذع وهو يبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت هذه الخشبة وهذه الشجرة كما يسكت ويودد الطفل. فالقلم عبد من عباد الله وجندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو أول مخلوق خلقه قبل السماوات وقبل الأرض. وأنت إذا أردت مثلا أن تصنع شيئا، ولله المثل الأعلى، هل يمكن بداهة أن تصنع هذا الشيء أم لا بد لك من العلم بكيفية الصنع وما هي المواد وكيفية التحضير؟ يعني لا بد إيش من علم. أنت الآن مهندس، كيف تحصل على هذه الدرجة؟ الجواب بعلم. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق القلم سبحانه وتعالى قبل أن يخلق القلم كان عالما قديرا، وله العلم وله المثل الأعلى. ولهذا دائما يقول علماء الإسلام: العلم هو الأصل، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة. والله عز وجل قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق هذه الخلائق كتب بأن فلانا ابن فلان سيخلق في يوم كذا، وأمه فلانة وأبوه فلان وهو في منطقة كذا، وعلم الله عز وجل ميولك وما ستعمل، فكتب بأنك ستسعى في الشر، وأنك علم بأنك ستسعى في الشر أو ستسعى في الخير، وعلم الشر ما هو وعلم الخير ما هو، فكتب عنده بمقدار. ولهذا ما يجوز لشخص أن يحتج على الله عز وجل ويقول الله عز وجل كتب عليه الشر، فهو كتبه لعلمه السابق أنك ستعمله. وما كان ربك بظلام للعبيد. وبعد ذلك تأتي المرتبة أو المرحلة الثالثة من مراتب القدر، انتبهوا لها جيدا، وهي مرتبة الإحاطة ومرتبة المشيئة. أنت أردت أن تخترع سيارة، لا يمكن أن تقدم على هذا الشيء إلا بعلم سابق، فإذا وجد العلم السابق ستأتي بالقلم وتخطط وتكتب كيف ستكون هذه السيارة. وقبل أن تبدأ لابد أن تكون لديك الإحاطة، الإحاطة المجملة، لأنك قاصر مخلوق، تكون عندك إحاطة مجملة. لو فقد هذا المسمار كيف سيؤثر على مكينة السيارة والسيارة لا بد لها من إطارات، إذا فقدت هذه الإطارات وما وجدت هل سيكون هناك شيء يقوم مقامها؟ فالله عز وجل إحاطته أعظم من ذلك، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع العليم، فهو بعد أن كتب أحاط بكل شيء علما وعلم ما سيضرهم وما سينفعهم. إذن يأتي بعد الكتابة تأتي المشيئة أو الإحاطة، مشيئة الله عز وجل في هذا ما يضره وهذا ما ينفعه. ثم بعد المشيئة، بعد هذه المرتبة، تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة الخلق والإيجاد، خلق البشر. وهكذا أيضا أنت إذا وجد عندك الإحاطة يبدأ موضوع التصنيع لهذه السيارة. فالله عز وجل علم ثم أمر بالكتابة ثم أحاطت مشيئته كل شيء ثم خلق الخلق. إذن ما خلق الله الخلق هباء، وإنما خلقهم بعد علمه وبعد كتابته وبعد إحاطته الشاملة. فإذن الخلق لحكمة، كما أنت لما كنت مهندسا وصنعت هذه السيارة ما صنعت إلا إيش؟ إلا الحكمة، حكمة أن تستفيد من هذه السيارة وأن تركبها وتنتقل من مكان إلى إيش؟ إلى مكان. فكذلك الله عز وجل خلقك لحكمة، والحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. لماذا قال هذا الكلام ما أريد منهم من رزق؟ لأنه إذا كان خلقك وقدر كل شيء وأحاط بكل شيء فقد قدر لك أيضا المواد التي تستطيع أن تعيش بواسطتها، كما قدرت أنت أو كما صنعت السيارة وجدت لها المواد إذا إيش؟ إذا احتاجت إليها مستقبلا من وقود ومن غيره. فنستفيد من هذا أن مراتب القدر تعتبر من المسائل المهمة، وموضوع القدر هو من أخطر الأبواب على الإطلاق في باب العقيدة، في باب العقيدة، لأن كثيرا من الجهال يظن في نفسه أن الله عز وجل قدر لهذا الخير وقدر لهذا الشر صدفة. لا يا أخي، ما قدر هذا صدفة، وما ظلمك، بل هو الذي يقول لك سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو الذي يقول لك إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهو الذي يقول لك سبحانه وتعالى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. فالله سبحانه وتعالى أوجد باب القدر من أجل أن يعرف الناس حقيقة هذا الباب. ومع ذلك وجدت طائفة من المعتزلة يقاولها القدرية. لماذا سميت القدرية؟ لأنها أنكرت القدر وقالوا ليس لله عز وجل قدرة، ليس لله عز وجل قدرة. لماذا؟ لماذا يا خفافيش الدجاء؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لو قدر للعبد قدرة فمعناه أن هذا العبد مجبور في أن يفعل، فنفوا القدرة. قالوا بدليل، إذا جاء عندك طعام فأنت تستطيع تقول أنا لا أريد هذا وأريد أن أكل إيش؟ هذا. قالوا إذن القدرة هي قدرة العبد وليس لله سبحانه وتعالى قدرة. فجاءت طائفة أخرى تسمى بالجبرية، قولها الجبرية وقولها الجبرية. هذه الطائفة معاكسة تماما للأولى، قالوا بل نثبت القدر ونقول بأن العبد مجبور ولا قدرة له، زادوا الطين بلة. حتى قالت طائفة عليها لعنة الله من الجبرية قالت والشر يفعله الشخص مجبور عليه، وإذا زنى الشخص فعين الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه تسمى غلاة الجبرية. قالوا إذا أردت أن تزني فليس بإرادتك بل هو بإرادة الله وأنت مجبور أن تزني، وإذا أردت أن تصلي فليس بإرادتك بل أنت مجبور أن تصلي لأن هذه إرادة الله لك، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. فكيف تقول مجبور؟ معنى أنه يرضى الشر ويرضى الكفر ويرضى الفسق. ونقول لهم إذن لا داعي للرسل الذين جاءوا يقولون للناس اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنه طالما والإنسان مجبور فلا داعي للكتاب ولا داعي للسنة ولا داعي للكتب ولا داعي لهؤلاء الرسل جميعا. إذن فالقدرية تساهلت والجبرية غالت، فلا خير في الطائفتين. أما أهل السنة والجماعة فاختصروا المجال ووضحوا للأمة ما عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ووجدوا أن الأدلة تقول القدر كله بيد الله ولكن للعبد قدرة، للعبد قدرة. فقالوا ما قدره الله كائن وللعبد قدرة لكنها تخضع لقدرة الله عز وجل ولا تخرج عما قدره الله. بالمثال يرفع الإشكال. رجل أراد والعياذ بالله أن يزني، هل قدر الله عز وجل له أن يزني؟ الجواب نعم، قدر الله عز وجل له أن يزني. ولماذا قدره الله عز وجل؟ قدره لأنه علم أنه سيزني فكتب عنده أن فلان ابن فلان سيزني. إذن قدره سبحانه وتعالى لسابق إيش؟ سابق علم. طيب وأين إرادة العبد؟ نقول إرادة العبد أن الله عز وجل هيأ له الأسباب ونظر في إيمانه، فللعبد قدرة محصورة مبتلى فيها. إن سعى في باب الزنا فقد ضر نفسه، وإن سعى في باب الخير فقد أتى بالخير. ونقول إن ذهب إلى باب الزنا فقد علم الله أنه سيذهب فكتبه عنده، وإن ذهب إلى الخير فقد علم الله سبحانه وتعالى فكتب عنده. إذن إنا هديناه السبيل الطريق إما شاكرا وإما كفورا. نقول للعبد قدرة لكنها خاضعة لقدرة الله. وأنت ترى رجلا هو من أفجر خلق الله على وجه الأرض، لا يصلي ويأتي بكافة المنكرات، ثم فجأة وإذا به من أعبد الخلق. وأين القدرة؟ لماذا ما نقول قدر الله عليه الشر؟ إذن معناه هناك قدرة للعبد وهناك أسباب تهيئه أن ينتقل من سلب إلى إيش؟ إلى إيجاب. وإلا فكان من أشد أعداء الله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوام، وساروا من أحب الناس لرسول الله. فعمر ابن الخطاب كان من كبار الأعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمر، وبالفعل مضت الأيام فأسلم عمر. وكذلك أيضا خالد بن الوليد كان من أشد الأعداء وقد حاول الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في المسلمين وخصوصا يوم أحد وفعل الأفاعيل، ومع هذا مع شره وضرره سار من أعبد خلق الله ومن كبار المجاهدين، حتى قال قبيل موته قال ها أنا أموت على فراشي كما يموت الجبل الجمل. فلا نامت أعين الجبناء. وجاء عنه عليه رحمة الله أنه كان يقول أحب الشهادة ولكن أبى الله إلا أن أموت على إيش؟ على فراش الموت. وكذلك عمرو بن العاص إن قدر الله له الشر لكنه يسر له الخير، فلما ترك الشر دل هذا على أنه ليس مجبورا، فآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ليعلن إسلامه وليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده من أجل البيعة فأمسك عمرو بن العاص فقال ما بالك يا عمرو؟ قال أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. قال يا عمر أو ما علمت يا عمر أو ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهنا نجد أن باب القضاء والقدر لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم الله أحدا، وللعبد قدرة لكن هذه القدرة إيش؟ خاضعة لقدرة الله سبحانه وتعالى. وهنا حصلت قضية انتشرت بين الخلف، هل العبد مسير أو مخير؟ هذه ليست بجديدة في الحقيقة، هي في الأصل لو قلت مسير فمعناه هو كلام الجبرية بمعنى مجبور، ولو قلت مخير معناه هو كلام القدرية بمعنى لك أن تفعل ما تشاء. والأصل أن العبد مخير ومسير. مسير فيما لا استطاعة له مسير، ومخير فيما عنده استطاعة وعنده إيش أسباب ولا يحتاج الزيادة في تفصيل ذلك، لأننا قد أسلفنا القول بالتوضيح والبيان. القدرية المصنف عليه رحمة الله ألف هذا الكتاب ليرد على من؟ على الكفار، على المشركين، على القدرية. إذن القدرية في الأصل، القدرية في الأصل أنهم أتباع من؟ أتباع أهل الشرك والضلال، أتباع أهل الشرك والضلال. وقد جاء في الحديث وهو حديث ضعيف لكنه بمجموع الشواهد حسن لغيره في كتاب السنة لابن أبي عاصم وعند اللالكائي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل أمة مجوس، لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. فهنا القدرية تعتبر مجوس هذه الأمة، وذلك لأنها نفت القدر. المصنف عليه رحمة الله ما أراد أن يرد على الجبرية، وإنما أراد أن يرد على من؟ على القدرية، بدليل أنه قال باب ما جاء في منكري القدر، باب ما جاء في منكري القدر. وابتدأ بكلام عبد الله بن عمر العدوي أنه قال والذي نفس ابن عمر بيده، الله عز وجل نفس ابن عمر بيد من؟ بيد الله، كما جاء في قوله تعالى لما خلقت بيدي، وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. كلام ابن عمر ماذا يوحي؟ يوحي أن القدرية كفار، وهذا صحيح؟ الجواب نعم، من أنكر القدر الوارد في الكتاب والسنة فهو كافر. نحن من أين جاءت لنا هذه المذاهب القدرية والجهمية والمعتزلة والجبرية؟ في الأصل أنها جاءت من الأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية ولا يدركون الشريعة، وتعلموا شيئا من العربية وجعلوا الدين على قواعد لغوية سواء ثابتة أم غير ثابتة، فأتوا إلى نفي القدر ولهذا البلاء كل البلاء جاء من العجم إلا ما نذر، وجاءت النصرة أيضا من العجم، فمنهم المحدثون الكبار كالبخاري وإلى آخر. لكن لما جاءت الدولة العباسية، جاءت الدولة العباسية وجاء فيها البلاء الكثير، فالإمام المنصور وكذلك المأمون، المأمون خليفة المأمون طعن الإسلام بخنجر مسموم، وهو الذي شجع على ضرب الدعوة السلفية، كانت الدعوة في خير في زمن الدولة الأموية، فطعنها بخنجر مسموم حيث سمح للعجم أن يدخلوا إلى بلاد الإسلام وأن يأتوا بكتب أفلاطون وكتب الفلاسفة من بلاد الهند واليونان، وأمر الناس من المترجمين أن يترجموها، فكان الناس يجمعون هذه الكتب ويترجمونها، فإذا أراد الرجل أن يأخذ كتابا من كتب الحديث ومن كتب السنة التي دونت في ذلك في تلك الأيام، وأراد أن يشتري هذا الكتاب المخطوط، يأتي إلى البائع أو الذي خطه ونسخه ويقول له بكم هذا؟ قاله بعشرة دنانير، ثم يأتي آخر وفيه كلام أفلاطون وكلام الفلاسفة، بكم هذا الكتاب؟ يقول له هذا بدرهم. فرق بين الدينار والدرهم، الدينار ذهب والدرهم فضة، وهذا الكتاب كبير وفيه مسميات الإسلام. فنشط اليهود عليهم لعائن الله في زمنه، وشجعوا فرقة يقال لها الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان وأتباع أحمد بن أبي دؤاد الذي تسبب في حرب أهل السنة والجماعة وتضييق الإمام أحمد، وقد سبق وأن أشرت لكم إلى قصته في دروس العقيدة الوسطية. فانتشرت هذه الكتب وبدأت الفرق تكثر، بدأت الفرق تكثر. فالأصل أن من أنكر القدر فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، هذا هو قول السلف الصالح لا يختلفون. لكن حصل الخلاف في الخلف من أهل السنة والجماعة في الرجل العامي الذي ينكر القدر وما عنده علم، وإنما يكون تابعا، والصحيح أن هذا ليس بكافر. لماذا؟ لأنه جاهل حتى تقام عليه الحجة، وبينا أيضا هذا الكلام في دروس سابقة في غير هذا الكتاب. وهنا كلام ابن عمر يوحي بأنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولو أنفق ما أنفق، عملا بقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم استدل ابن عمر بقول الله، بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان بمعنى التصديق القلبي، تصديق القلبي والاعتقاد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله أن تصدق بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه وحده الذي يستحق العبادة، أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بأن هناك ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى لوظائف معينة، وأنهم يفعلون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيش ما يؤمرون. وكتبه أن تؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا من السماء على رسله، وعندنا الكتب التي نعرفها من كتاب الله ومن سنة رسول الله خمسة، ما هي؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف التي أنزلت على من؟ على موسى ولا على عيسى؟ انتبهوا، الصحف على من؟ على إبراهيم، التي على موسى الألواح، وكانت غير كاملة، ما كانت عبارة عن كتاب مستقل، لكن جمعت بعد ذلك وصارت باسم إيش؟ التوراة. واضح؟ طيب أنتم تعلمون، لكن أخذكم الحياء ها ورسله من هم الرسل الذين أرسلهم الله؟ نؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسلا وهم من الذكور رجالا من أهل القرى أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يقولوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك نؤمن باليوم الآخر وهو أن الله عز وجل سيبعثنا من أجل الحساب ومن أجل العقاب. وتؤمن قال بالقدر خيره وشره، نؤمن بما قدره الله عز وجل سواء كان خيرا أو كان شرا. استدل أيضا المصنف في هذا الباب بحديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، لماذا؟ لأنه بقدر الله عز وجل وهو يعلم أن هذا الأمر سيقع. والمسلم يسلم، إن جاءه خير فحيا هلا وإن جاءه شر فحيا هلا، ما يرد شيئا، ما يتأفف، لأن هذا خلقه الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق لك الخير وخلق لك الشر، ولن تفعل ولن تستطيع أن ترد شيئا، لا بد أن تسلم له، لأنه إن أوجد لك الشر فإنما أوجده لك ليكفر من ذنوبك وليبتليك. فلو كان الشر ليس لصالحك ما قدره الله لك أصلا، كما قال الله عز وجل لصحابة رسول الله ولرسول الله في حادثة الإفك، قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم فهو خير. وكذلك لو لم يكن الشر خيرا ما قدره لرسول الله عليه الصلاة والسلام في مواضع عدة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد شيئا فيأبى الله إلا ما أريد، أريد وما عسى تجدي أريد على من ليس يملك ما يريد. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالأمراض وأصيب بالسحر وأصيب بالقتل في أصحابه وأصيب بالجراحات وأصابته قريش بالأذى، ويأتي أبو جهل عليه لعائن الله والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد كما هو في الصحيحين، ويقول من يأتي لنا بفرث من جزور، فيقول عبد الله بن أبي معيط أنا لها يا أبا الحكم، فيأتي بهذا الفرث والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد ويصب هذا الفرث فوق رسول الله فوق رسول. أليس هذا هو من الشر؟ لكن هل كان هذا خيرا لرسول الله؟ الجواب نعم. تقول فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قالت وكان النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا فما رفع رأسه، فجئت ورفعت عنه الفرث فوالله والذي نفسي بيده لقد دعا عليهم واحدا واحدا ولقد كانوا صرعى يوم بدر عن بكرة أبيهم جميعا. إذن هذا الشر أتى بعده إيش؟ الخير. وكذلك الشر الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في اعتقاد الناس في صلح حديبية على ما نقضي الدنيا في ديننا نحن أعزاء، ومع هذا الذي كانوا يراه شرا نصرهم الله وفتح الله لهم الأمصار. وفي الصحيحين دخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا برسول الله مضطجع، وهو مضطجع على حصير، فلما رأى عمر نهض النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى عمر أثر الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر، فبكى عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله أنت رسول الله أرسلك الله تبيت على حصير يؤثر في ظهرك، وهذا كسرى ملك الروم مع كفره وفسقه يعيش في النعيم؟ فقال له يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فسكت عمر بن الخطاب. فالله عز وجل ما قدر لك الشر إلا وفي ذلك مصرحة للكلام بقية سانفه إن شاء الله تعالى لضيق الوقت في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً.